بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين النووية ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع العلامة العثيمين بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وكالعهد معكم في كل ليلة مثل هذه الليالي التعليق على أحاديث أو شرح الأربعين النووية. وقد وصلنا في الدرس الماضي في الحديث الثاني وقد أخذنا بعضا منه، وقد وصلنا إلى أو سنبدأ اليوم إن شاء الله في الإيمان أو أركان الإيمان، وبإذن الله عز وجل نحاول أن ننتهي من هذا الحديث في هذا المجلس بإذن الله، وسيكون الشرح مختصرا كما ذكرت في بداية هذا الدرس، ولعلنا نقرأ الحديث مرة أخرى. تفضل.
أحسن الله إليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية الحديث الثاني، وعن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
نعم، فتح الله عليه. ذكرت في الدرس السابق أن بعض أهل العلم سمى هذا الحديث باسم، فمن يذكره؟ ذكر أنه أم السنة، هذا الحديث أم السنة. ولماذا سمي بأم السنة؟ ها، تفضل عدنان. لأنه جمع الأصول. أحسنت. في زيادة؟ بيّن العقيدة كما قال زميلكم، جمع الأصول، بيّن العقيدة والشريعة وأمور الدين. طيب، قال شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، هل هذا مدح أم ذم؟ ما نواف؟
مدح.
مدح لماذا؟ هل كلها مكتسبة أم جبلية؟
إحداها مكتسبة وإحداها جبلية.
ما هي المكتسبة وما هي الجبلية؟ غيره تفضل رياض.
الجبلية سواد الشعر.
وهل يجوز الصبغ بالسواد؟ ها؟ لا. ما ذكرنا بالتفصيل، لكن هو محرم بالأدلة أنه لا يجوز صبغ الشعر بالسواد، لا للرجال ولا للنساء، لأمر النصوص الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتجوز بغيرها من ماذا؟ من الألوان، بشرط ألا يكون هناك ماذا؟ تشبه. وإن كان هناك تشبه فإنه لا يجوز. والأخرى الجبلية ما هي؟ تفضل لقمان. نعم، شديد بياض الثياب. وهل البياض يستحسن لبسه أم لا؟ يستحسن. لماذا؟ لقمان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب ماذا؟ يحب البياض، وأمر بالتكفين في ماذا؟ كذلك في البياض. طيب، احنا لا نريد أن نطول في المراجعة، لأننا نحتاج أن ننتهي من هذا الحديث. لكن سأسأل سؤال، هل يجوز السؤال وأنت تعرف الإجابة؟ هل يجوز لك أن تسأل وأنت تعلم الإجابة؟ تفضل. نعم، من أين استنبطت هذا؟ نعم، جبريل عليه السلام في الحديث سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم، ولهذا كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يقول له صدقت. لماذا سأله؟ لقمان. ليعلم الصحابة. ولهذا طالب العلم إذا رأى أنه في مكان والناس تجهل بعض الأمور الشرعية حتى لو كان هو يعلمها، فله أن يسأل الشيخ فيها أو أن يسأل العالم، من أجل أن يتكلم العالم ليتعلم من لم يعرف. طيب، الإيمان، وصلنا إلى أركان الإيمان الستة. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه ستة أشياء. قبل أن أبدأ فيها أذكر بحفظ المتن. أذكر، فإن طالب العلم إذا جمع بين الحفظ وبين الفهم فقد حاز الشيء المفيد في هذا العلم. ونحن اليوم في الحديث الثاني، ويستطيع، وهذه الأحاديث سهلة، وخاصة أننا نأخذها في كل أسبوع حديث، قد يمر معنا، قد نمر بحديثين، فينبغي على طالب العلم أن يحفظ هذه الأربعين النووية. الإيمان الأول أن تؤمن بالله، الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. فمن أنكر الله تعالى ما حكمه؟ كافر، ليس بمؤمن. ومع ذلك لا يوجد أحد ينكر وجود الله. قد خرج من بعض الملحدين الآن أو كذا، لكن لا يوجد أحد ينكر وجود الله بقرارة نفسه. حتى فرعون الذي قال لموسى وما رب العالمين. إذن هو فرعون كان مقرا بالله عز وجل، حتى أن موسى عليه السلام قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. إذن موسى يقول لفرعون يا فرعون أنت تعلم أن ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات. إذن
وهذا دليل على أن فرعون يعلم أن هناك ماذا؟ أن هناك رب، لكنه جاحد، جحدها عنادا واستكبارا فقط. ولهذا قال الله عز وجل عنه: وجحدوا بها وماذا؟ واستيقنتها أنفسهم، مستيقن بها من الداخل ويعلم أن هناك إله وأن هناك خالق، لكنه أنكر هذا مكابرة. فرعون أنكر هذا مكابرة وأنكر هذا عنادا، إلا هو في نفسه مقر بأن الرب هو الله عز وجل. إذن هذا الأول، الإيمان بوجود الله. الثاني، الإيمان بانفراد الله بالربوبية، أن تؤمن بأن الله عز وجل منفرد بالربوبية، والرب هو الخالق المدبر الرازق المحيي المميت. هذا الثاني، أن تؤمن بأن الله منفرد بالربوبية. الثالث، الإيمان بانفراد الله بالألوهية، وأنه وحده لا شريك له، أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له. فمن ادعى مع أن مع الله إلها آخر فإنه لم يؤمن بالله عز وجل. من أشرك بوجود شريك مع الله عز وجل في ألوهيته فإنه لم يؤمن بالله عز وجل. الرابع، أن تؤمن بأسماء الله وصفاته، أن تؤمن بأسماء الله وصفاته. كم عندنا الآن؟ أربعة. الأول، الإيمان بوجود الله. الثاني، الإيمان والإقرار بربوبية الله عز وجل وأنه المنفرد بربوبيته. الثالث، إفراد الله أو الإقرار أو الانفراد بماذا؟ بالألوهية. الرابع، أسماء وصفات. أحسنت، لك هدية، ذكرنا الدرس القادم. أن تؤمن بأسماء الله وصفاته. طيب، ما هو منهج أهل السنة في الإيمان بالأسماء والصفات؟ تفضل. نعم نعم، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أن تثبت ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له من؟ النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، ما أثبته الله لنفسه في الكتاب وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. طيب، هذا بالنسبة للإيمان بالله، والشرح ذكرته أنه مختصر. قوله: وملائكته. وملائكته، الإيمان بالله وملائكته. الملائكة، قدم الملائكة على من؟ على الرسل وعلى الكتب، لأنهم عالم غيبي، لأنه من علم الغيب الملائكة. وأما الرسل والكتب فعالم محسوس، أنت ترى الرسل وترى الكتب، ترى القرآن الكريم، لكن الملائكة عالم غيبي. وخلق الله عز وجل الملائكة من ماذا؟ من نور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة متوافرة. وهم لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب، الملائكة لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب. ولهذا قيل أنهم صمد. ما هو؟ أي ليس لهم أجواف، ليس لهم أجواف، فلا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب. فنؤمن أن هناك عالما غيبيا هم من؟ هم الملائكة. ونؤمن أنهم أصناف، ونؤمن أنهم ماذا؟ أصناف. ونؤمن أن لهم وظائف أيضا، كل منهم له وظيفة الله عز وجل جعله عليها بحكمته. وكذلك الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بالملائكة، الأول الإيمان بأسماء من علمنا أسماءهم، الذين علمنا بأسمائهم نؤمن بهم، مثل من؟ جبريل، إسرافيل، ميكائيل. إذن كل من عرفنا بأسمائهم من الكتاب أو من السنة فنؤمن به. طيب عزرائيل، يقولون أن عزرائيل ملك ماذا؟ الموت، ولكنه ليس صحيحا. لماذا؟ لأنه لم يرد عليه ماذا؟ دليل، لا في الكتاب ولا في السنة، إنما ورد من اسمه أنه ماذا؟ ملك الموت. إذن نقول هو ماذا؟ ملك الموت. إذن لا يتضمن الإيمان بالملائكة معرفة أو الإيمان بأسماء من علمنا من أسماء الملائكة. طيب، وكذلك نؤمن أنهم عباد لله عز وجل، وكذلك أنهم يتشكلون على أي شكل يريدون، ومنهم جبريل عليه السلام عندما ينزل إلى الأرض فإنه كان يأتي على شكل من الصحابة؟ دحية الكلبي، يأتي كان على شكله. ومعنا في حديث عمر أنه أتى على هيئة أعرابي في الحديث الذي معنا، ليعلم الناس أمور الدين. والكلام في الملائكة طويل، لكن ليس بابه هنا، وإنما هو في العقائد. كذلك هل يقول شخص الآن في هذا الزمن نحن نؤمن أن الملائكة تنزل للأرض على أي شكل، صحيح؟ هل يقول الآن أحد لقد رأيت الملائكة على شكل أعرابي؟ أو يقول البارحة مر بي ملك على شكل إنسان؟ لا، لأن الملك جبريل عليه السلام لما نزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رأوا، من أخبرهم أن هذا جبريل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم. وأنت في هذا الزمن من أخبرك أنه ملك؟ فننتبه لهذا الأمر. وقد يكون إبليس، وقد يكون شيطانا يأتي على شكل شيء ويقول أنا ملك، فينبغي. ولهذا ذكر في كتب السير الإمام أحمد رحمه الله لما كان مسجونا في محنة أو في فتنة خلق القرآن، أن هناك من تشكل على هيئة الإمام أحمد وأقام درسا في مدينة أخرى، وقيل أنه ملك، قيل هذا الكلام، فأتى الخبر إلى الخليفة فاستدعاه الخليفة وقال له سمعنا أنك خرجت أو كذا، قال لا، قال سمعنا أن هناك رجل، قال لعله ماذا؟ الشيطان. انظر إلى ما قال الإمام أحمد لعله ملك أتى على هيئتي ودرس وكذا، لا، ما قال هذا، قال لعله ماذا؟ لعله الشيطان أتى. وهذه ذكرت في كتب السير، وحتى ذكرت قصة قريبة منها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا. ثم قال وكتبه، والكتب جمع ماذا؟ كتاب، بمعنى مكتوب، والمراد بها الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله جميعا، لأنه ما من رسول إلا أنزل الله عليه ماذا؟ كتابا، كما قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. وعلينا أن نعلم أن جميع الكتب السابقة منسوخة، أن نؤمن أن جميع الكتب السابقة ماذا؟ منسوخة. بمن؟ بالقرآن. فالقرآن مهيمن على جميع الكتب السابقة، والكتب السابقة أصبحت محرفة. الله عز وجل لم يتكفل بحفظها، وإنما تكفل بحفظ ماذا؟ بحفظ القرآن الكريم. ولهذا قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي القرآن، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، إذن كل الكتب ماذا؟ منسوخة بمن؟ بالقرآن. والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور ذكرها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، واختصارها: الأول أن نؤمن بأن الله عز وجل أنزل على الرسل كتبا، هذا الإيمان الأول، أن نؤمن أن الله أنزل على الرسل كتبا من عنده. لكن يقول الشيخ: لا نؤمن بأن الكتب الموجود الآن في أيدي هذه الأمم هي الكتب التي من عند الله. لماذا؟ لأنها محرفة، حرفت. الثاني: أن نؤمن بصحة ما فيها من أخبار كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل من الكتب السابقة. إن عرفنا أن هذه الأخبار في الكتب السابقة لم تحرف فنؤمن بها، لكن نؤمن بجميع الأخبار التي أتت في القرآن، في القرآن الكريم. الثالث: أن نؤمن بما فيها من أحكام إذا لم تخالف الشريعة. الأحكام التي موجودة في الكتب السابقة إذا لم تخالف أحكام الشريعة التي عندنا فنؤمن بها. الرابع: أن نؤمن بما علمنا من أسمائها، مثل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، هذه سمعنا بها في القرآن الكريم، فنؤمن أن هناك كتب بهذه الأسماء. إذن اختصارا أربعة أمور يتضمن بها الإيمان بالكتب: الأول أن نؤمن بأنها منزلة على الرسل، أن الله أنزل على الرسل كتبا. الثاني: أن نؤمن بصحة ما فيها من أخبار إذا لم تكن محرفة في الكتب السابقة، أما التي في القرآن فنؤمن بها مطلقا. الثالث: أن نؤمن بها بما فيها من أحكام إذا لم تخالف الشريعة. الرابع: أن نؤمن بما علمنا من ماذا؟ من أسمائها. طيب، ومعنى الإيمان بالكتب أي التصديق الجازم بأن كلها منزل من عند الله، هذا هو معنى الإيمان، هذا هو معنى الإيمان بالكتب، التصديق الجازم بأن كلها منزل من عند الله عز وجل على رسله إلى عباده بالحق. طيب، الرسل هم الذين اختارهم الله للرسالة. ذكرت قبل قليل موضوع: إن لم يخالف نؤمن بما عندهم، إن لم تخالف ماذا؟ الشريعة اللي عندنا. لعلي أذكر هنا اختلف العلماء رحمهم الله فيما ثبت في شرائع من كان قبلنا، الشرع الذي ثبت في من كان قبلنا هل نعمل به، هل نعمل به أو نرده. من العلماء هناك أقوال، قال أهل العلم: من العلماء من قال أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بماذا؟ بخلافه. ما لم يرد شرعنا بماذا؟ بخلافه. أجيب لك مثال: في عهد يوسف عليه السلام كانت التحية عندهم ماذا؟ السجود. هل يكون شرعا لنا الآن نسجد؟ لا، شرعنا أتى بماذا؟ بخلافه، هذا هو المقصود. طيب، إذن قالوا من العلماء أن شرع ما لم يرد بخلافه إما أن توافقه شريعتنا وإما أن تخالفه شريعتنا، وإذا وافقته نأخذ به، وإذا خالفته الشريعة التي عندنا فإننا نتركه، لأننا ذكرنا قبل قليل أن القرآن ناسخ لجميع الكتب. طيب، هذا هو الكلام باختصار على هذا. ثم ندخل إلى الإيمان بالرسل. والرسل هم الذين اختارهم الله عز وجل للرسالة من البشر، اختارهم الله عز وجل للرسالة من البشر وفضلهم على غيرهم، وأنزل عليهم الوحي بواسطة من؟ جبريل عليه السلام، فيجب الإيمان بهم وأنهم رسل من عند الله، والتصديق بما جاءوا من أخبار من عند الله عز وجل، وكذلك نؤمن ونسمي منهم كل باسمه، من عرفنا من الأنبياء بأسمائهم، ومن لم نعرف فإننا نؤمن به. وهو الاعتقاد الجازم، أن يكون اعتقادا جازما باللسان وبماذا؟ وبالقلب، أنهم رسل من عند الله عز وجل. وأول الرسل من؟ نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أعلى طبقات البشر الذين أنعم الله عليهم. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ممن؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهم أربعة أصناف كما قال أهل العلم. وباختصار طبعا النبيون يدخل فيهم الرسل، وهم أفضل من الأنبياء، الرسل أفضل من الأنبياء، ثم الرسل أفضلهم خمسة، هم أولو العزم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل، ثم بعد ذلك من؟ ها؟ إبراهيم عليه السلام، واتخذ الله إبراهيم ماذا؟ خليلا. وهكذا يأتون بعدهم من هم أولو العزم من الرسل. فابن مسعود يقول، كلام لابن مسعود يقول: أن الله نظر في قلوب البشر فوجد أن محمد أفضلهم فجعله ماذا؟ نبيا. ثم نظر في قلوب البشر فوجد أن أصحابه هم أفضل البشر من بعده، فجعلهم ماذا؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من حملوا الدين وجاهدوا مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا ينبغي لنا أو لأحد يأتي ويقول: يا ليتني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ما ينبغي لهذا. ولهذا أحد التابعين ذكر لأحد الصحابة هذا القول فغضب الصحابي وقال: وما يدريك ما الذي كنت تفعله إن كنت مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. هل كنت ستكون معه؟ أم ستكون مع أهل النفاق؟ أم ستكون مع أهل الكفر؟ فلا، الإنسان لا يتمنى شيئا، لكن الحمد لله المسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويتمنى أن يراه بنفسه وبأمه وبأبيه، يفتدي من أجل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي علينا أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال: واليوم الآخر، وهو يوم القيامة. لماذا سمي آخر أو آخرا؟ لأنه آخر مراحل بني آدم، آخر مراحل بني آدم وغيرهم أيضا. فالإنسان له أربع دور كما قال أهل العلم. الإنسان له كم أربع دور: في بطن أمه، هذا الأول، الثاني في الدنيا، الثالث في البرزخ أي القبر، الرابع يوم القيامة وهو آخر هذه الدور. والإيمان باليوم الآخر يتضمن: الأول، الإيمان بوقوعه، أنه واقع لا محالة، أي أن القيامة ستقوم، وأن الله يبعث من في القبور وهو إحياءهم حين ينفخ في الصور ويقوم الناس لرب العالمين. قال تعالى: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا. إذن اليوم الآخر واقع لا محالة. فالمؤمن الذي يؤمن بهذا فتجده يعمل من أجل هذا اليوم، يعرف أنه سينتهي من هذه الدنيا عاجلاً أم آجلاً، فتجده يقدم لنفسه العمل الذي يتمنى أن يراه يوم القيامة. فإن إذا نفخ في الصور فإن المسلم سيرى الكرب والشدة، وأن الشمس تنزل على رؤوس الخلق مقدار ميل، ويسمعون شهيق النار ويرون الملائكة وهي تسحب الكفار، نسأل الله السلامة. فينبغي للمرء أن يعد العدة لمثل هذا اليوم، لا تنشغل بالناس ولا تقل إن الناس هنا وذهبوا هنا، لا عليك منهم، لا عليك منهم، فإن فسد هل تريد أن تفسد مثله؟ لا، عليك بنفسك نعم، وعليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. الثاني، الإيمان بكل ما ذكره الله في كتابه وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون في ذلك اليوم، أنهم يبحثون حفاة عراه غرلا بهما ليس معهم مال، كل كذلك كما قال الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده. هذا هو، نؤمن بأن هذا سيحصل. كذلك الإيمان بما ذكر في اليوم الآخر من الحوض والشفاعة والصراط والجنة والنار، الجنة دار النعيم والنار دار العذاب الشديد، نسأل الله السلامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعد الموت، مثل الفتنة في القبر، فإن الناس يفتنون في قبورهم ويسألون عن ثلاثة أشياء: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ أسئلة سهلة، نعم أسئلة سهلة الآن، لكن الذي يثبته الله عز وجل من عمل بها، من عمل بها واتبع من واتبع الدليل الكتاب والسنة، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، هذا يثبته الله بالقول الثابت. أما الذي إذا رأى الناس يفعلون فيفعل، وإذا رأى الناس يقولون فيقول، فهذا يقول لا أدري إذا سئل، لأنه هنا سهلة أمامنا الآن، أسئلة سهلة. لكن الذي آمن بالله عز وجل حق الإيمان، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حق الإيمان، وعرف الدين الإسلامي وقام به وطبقه، هذا بإذن الله عز وجل يثبته الله في القبر عندما يسأل من الملكين، ويوفقه الله عز وجل ويبشروه: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. مستعجل، لماذا؟ لأنه عرف أنه ممن من أهل الجنة، نسأل الله أن نكون منهم. بل بعض أهل العلم قال: إن المؤمن ينام في قبره مثل نومة العروس، يعني نوم مبسوط ويصحى، لا يرى، لا يحس بماذا؟ بالوقت، هذا المؤمن. أما الكافر نسأل الله السلامة فإنه يعذب في القبر، نسأل الله السلامة. كذلك الرابع مما تضمنه الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بنعيم القبر وعذابه، وهذا ثابت بالقرآن والسنة، وورد في القرآن أن فرعون يعذب وغيره من أهل الكفر، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنهما ليعذبان ولا يعذبان بكبير، بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. هذا سبب من أسباب عذاب القبر. وفي رواية في مسند الإمام أحمد قال: أما أحدهما فكان يمشي بالغيبة، يمشي بماذا؟ بالغيبة. والأمر خطير، الأمر خطير، سواء كانت الغيبة أو كانت النميمة. ونؤمن بالقدر خيره وشره. وهنا أعاد صلى الله عليه وسلم الفعل تؤمن لأهمية الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر مهم جدا وكذلك خطير جدا، ولن نتعمق فيه لأن هذه تكون في باب العقائد. فالإيمان بالقدر من أركان الإيمان ومن أصوله، وأن نؤمن بأن العبد يؤمن العبد بأن الله خلق العباد وخلق الأفعال وجعل أفعالهم كسبا لهم باختيارهم، وأنه العباد لهم كسب أيضا ولهم مشيئة ولهم إرادة أيضا، فليسوا مجبورين عليها. العبد ليس مجبور على الأعمال، بل إن العبد له ماذا؟ له مشيئة، لكن لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: أن نؤمن بعلم الله، أن نؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، نؤمن بعلم الله عز وجل. ودليل ذلك: والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. وأما التفصيل قلنا جملة وتفصيلا، وأما التفصيل مثل قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة ولا إلا يعلمها. الثاني: الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة، وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لما خلق القلم قال له: اكتب. قال القلم: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. اللوح المحفوظ لا نعرف ماهيته أو أي شيء، هل هو من الخشب، هل هو من الحديد، لا نعرف حجم هذا اللوح المحفوظ ولا سعته، الله أعلم بذلك، لكن نؤمن به، وهذا من الإيمان بعلم ماذا؟ الغيب، من أمور الغيب. وليس لنا الحق في البحث عنه أو السؤال عن ماهيته أو عن كيفيته، ليس لنا الحق في السؤال عن هذا. الثالث: أن تؤمن بأن كل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله، لا يخرج شيء عن مشيئة الله عز وجل أبدا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالله عز وجل علم الغيب، يعلم الغيب، ويعلم أن هذا العبد يؤمن، ويعلم أن هذا العبد قد لا يؤمن، هذا من علم الغيب. فالله عز وجل يعلم كل شيء في هذه الدنيا. الرابع وهو آخر ما تضمنه الإيمان باليوم الآخر: الخلق، ومعناه الإيمان بأن الله عز وجل خلق كل شيء، أن الله خلق كل شيء كما قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والتفصيل في هذا في باب العقائد وليس هنا، التفصيل في باب العقائد، وإن شاء الله يمر معنا في كتب العقائد. قال صدقت. من القائل؟ جبريل عليه السلام. إذن علينا أن نطمئن، فالطمأنينة والسعادة هي في التسليم بأقدار الله. عليك أن تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك، خلاص تؤمن بالقدر خيره وشره. نعم عليك أن تفعل الأسباب، عليك أن تقوم بالأسباب، لكن اعلم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا سلم العبد بهذا انشرح ماذا؟ صدره. إنسان يبحث عن عمل، يقوم ويبحث، درس وتخرج، يأخذ الأسباب ويبحث، وسيوفقه الله عز وجل، ولكن عليه أن يعلم ولا ييأس ويعلم أن ما كتبه الله عز وجل في هذه الدنيا من رزق لن تموت حتى تأخذه. فلهذا لا تأخذ الرزق بالحرام، لن تموت حتى تستوفي ما كتبه الله عز وجل لك في هذه الدنيا. ثم قال جبريل: أخبرني عن الإحسان. الإحسان مصدر أحسن يحسن، أحسن يحسن، وهو بذل الخير. الإحسان هو بذل ماذا؟ بذل الخير. والإحسان في حق الخالق بأن تبني عبادتك على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإحسان في حق الخالق. وكلما كنت أخلص واتبعت كنت أحسن. وأما الإحسان للخلق، هناك إحسان بين الخلق، وهو بذل الخير لهم من مال أو جاه. أتى إليك رجل أحتاج شيء فأحسنت إليه، أتى إليك رجل وقال لك اذهب معي إلى فلان تعرفه وكذا، ذهبت معه وقضى حاجته، هذا يسمى الإحسان بين ماذا؟ بين الخلق. الإحسان بين الخلق. أما هنا في الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله، وعبادة الله لا تتحقق إلا بأمرين، ما هي؟ الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة. ثق تماما لو قدمت الإخلاص في القلب لا أحد يعرفه، فعندما تصلي تصلي لله، عندما تقرأ القرآن تقرأ القرآن لله، عندما تحج تحج لله، هذا هو الإخلاص. المتابعة لا تفعل العمل إلا قد فعله من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعله من؟ الصحابة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، هذا هو. إن فعلت فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مردود عليك يوم القيامة، بل قد يصل إلى البدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نسأل الله السلامة. فإذا قدمت عمل لله اسأل نفسك: هل فعل العمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأذكر لك مثال: الاحتفال بالمولد النبوي، الاحتفال بالمولد النبوي، هل النبي صلى الله عليه وسلم احتفل به؟ لا. هل زوجاته احتفلن به؟ لا. هل أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الصحابة، التابعين لم يحتفل به أحد، تقوم به أنت الآن، لماذا؟ نعم، فأنت أتيت بشيء لم يأتي به من قبلك. ومن أحدث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني يكون مردود عليك، نسأل الله السلامة. قال: فهنا الإخلاص والمتابعة. طيب، وبعضهم قال أن عبادة الإنسان كأنه يراه، أن تعبد الله كأنك إيش؟ تراه، عبادة طلب وشوق. عبادة طلب وشوق، عبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حاثا عليها، لأنه يطلب، هو يطلب الذي يحبه، فهو يعبده كأنه يراه. فأنت أيها المؤمن تعبد الله كأنك تراه، إذن الله يراقبك ويراك. فإذا صليت فأحسن الصلاة، إذا عملت العمل فأحسن العمل. كذلك إن كنت في الخلوات لا يراك أحد، وأخذت هذه الأجهزة وفتحت المواقع السيئة أو الصور الخبيثة، فتذكر أن هناك من يراك، وهو من؟ الله عز وجل. فإذا وصلنا إلى هذه الدرجة فقد وصلنا إلى الإحسان. إذا أتيت في بيتك وحيدا ليس عندك أحد، فأردت فرأيت ما يغضب الله في هذا الجهاز فأقفلته أو أبعدته، خفت ممن؟ من الله، لأنه يراك. فأنت وصلت إلى درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أعبده على وجه الخوف منه، لا تخالف الله عز وجل، لأنك إن خالفته فإنه يراك، إن خالفته فإنه يراك. فأعبد الله عز وجل خائفا منه، هاربا من عذابه ومن عقابه. وقبل قليل قلت صار الإحسان له مرتبتان: مرتبة الطلب و ومرتبة الهرب. الإحسان له مرتبة الطلب ومرتبة ماذا؟ الهرب. مرتبة الطلب أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه. ومرتبة الهرب كما قال أهل العلم أن تعبد الله وهو يراك عز وجل فاحذره. ويحذركم الله نفسه. وبهذا يعترف أو قال أهل العلم أن له مرتبتان، الطلب والهرب. طيب، قال فأخبرني عن الساعة. ولم يعد قوله جبريل، ما قاله هنا صدقت، اكتفى بماذا؟ بالأولى. والساعة هي قيام الناس من قبورهم إلى رب العالمين، يعني البعث. الساعة يعني ماذا؟ البعث. وسميت ساعة قال أهل العلم لأنها داهية عظيمة، داهية عظيمة. وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة ماذا؟ شيء عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها؟ يعني نفسه النبي صلى الله عليه وسلم بأعلم ممن؟ من السائل، يعني جبريل عليه السلام. والمعنى أي يا جبريل إن كنت تجهل وقت الساعة فمن باب أولى، فأنا أجهل وقت الساعة، فإنك ملك مقرب من الله وتجهل متى الساعة، فمن باب أولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يجهل متى الساعة ولا يستطيع أن يخبره بها، لأن الساعة من علم الله الذي اختص الله عز وجل به نفسه، كما قال تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. نعم. وهذا بيان أن علم الساعة مما اختص من؟ اختص الله بعلمها فقط. وأشراط الساعة ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن أشراط الساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أشراط مضت وانتهت، أشراط مضت وانتهت، وأشراط لم تزل تتجدد وتنتهي، تأتي وتنتهي وهي الوسطى، وأشراط كبرى تكون عند قرب قيام الساعة. قال أن تلد الأمة ربتها، هذه من علامات وأشراط الساعة. ربتها يعني سيدتها الأمة، إذا ولدت الأمة الجارية، إذا ولدت فإن مولودها الذكر أو الأنثى يعتبر سيد على أمه. سيد على من؟ على أمه كمالك الأمة. فإذا الأمة هي التي ولدت هذا الولد فأصبح الابن أو البنت سيد على أمها، لأن أباهم حر والأم أمة، فهم يعتبرون كأنهم أسياد على هذه الأمة، ولا تعتق بمجرد الولادة، لا تعتق، لكن تعتق إذا مات الأب. الأمة إذا مات زوجها الحر وقد خلفت منه فإنها بموت الأب فإنها تكون ماذا؟ تكون حرة. طيب، ولهذا قال أن تلد الأمة ربتها، أي السيدة تلد سيدتها. ثم قال وأن ترى الحفاة العراة العالة الحفاة، يعني ليس لهم نعال، بمعنى العام أحذية مثلا. والعراة أي ليس لهم ثياب تكسوهم وتكفيهم، أي ليس عندهم ما يأكلون، ليس عندهم من النفقة، ليس عندهم من السكن، يعني هم فقراء. ماذا؟ يتطاولون في البنيان، أي يكونون أغنياء. هذه من علامات إيش؟ الساعة. الحفاة رعاة الشاة، هؤلاء الذين كانوا فقراء أصبحوا ماذا؟ أغنياء، أي يتطاولون في البنيان، أي يتسابقون في بناء البنيان مرتفعة، وقيل أنهم يتسابقون في بناء البنيان ويجعلونها جميلة. فهذه علامة من علامات ماذا؟ الساعة. وحدثت أم لم تحدث؟ حدثت. أصبح الناس من كانوا قديما رعاة أو فقراء أصبحوا الآن في مدن وأصبحوا في بيوت جميلة وفي بيوت، ونسأل الله أن يلطف بنا. طيب، ثم انطلق، أي جبريل انطلق. قال عمر: فلبثت مليا، يعني بقيت مليا أي مدة طويلة. قيل ثلاثة أيام، قيل ثلاثة أيام وقيل أكثر، يعني أن بعد أن ذهب جبريل قيل أنه بعد ثلاثة أيام من ذهاب جبريل لقيه النبي صلى الله عليه وسلم. لقي من؟ لقي عمر، فقال له: أتدري من السائل؟ كلمة تدري من السائل ليست في وقت الحديث، بل بعد أن ذهب من؟ جبريل. وقال بعض أهل العلم أنه ثلاثة أيام، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم عمر فقال: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أي وجده فيما بعد وقال: لعل قال هو جبريل أتاكم يعلمكم ماذا؟ دينكم. طيب، من فوائد هذا الحديث بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، من فوائد هذا الحديث بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجلس إلى أصحابه وكذلك الأصحاب يجلسون إليه، وهذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس لوحده في مكان ولا يدخل عليه أحد، بل كان يجلس مع الصحابة، والصحابة يأتون ويجلسون معه ويتعلمون أمور دينهم. بل إن تأتي المرأة الجارية فتريد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: انظري إلى أي السكك تريدين أن أجلس معك فأجلس. كان متواضعا صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية: جواز جلوس الأصحاب أو جلوس الطلاب إلى شيخهم، لكن بشرط لا يكون فيه إضاعة وقت على الشيخ. جواز جلوس الطلاب مع شيخهم ليتعلموا منه أو ليزوروا، ولكن لا يضيع الوقت. كذلك من الفوائد أن الملائكة عليهم السلام يتشكلون بأشكال غير أشكال الملائكة، غير أشكال الملائكة، ومر معنا. كذلك من فوائد الحديث الأدب مع المعلم، الأدب مع المعلم، وهذا أخذناه من أدب جبريل مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه وضع ركبتيه إلى ركبتيه، أي جلس متأدبا ليتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث وما مر معنا في الدرس السابق أن الإسلام غير الإيمان، لأن جبريل عليه السلام سأل قال: أخبرني عن الإسلام، وقال: أخبرني عن الإيمان، وهذا يدل على أنه متغاير. فمن يخبرنا عن الإيمان والإسلام؟ قاعدة ذكرناها في الدرس الماضي. أنا واف. إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، هذه قاعدة. فمن يفصلها لنا؟ ما المقصود بها حتى الإخوة يفهمون؟ نعم. ما هو الفرق بينهما؟
الإسلام الأمور الظاهرة.
نعم. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. أي أنه لو ورد الإسلام فقط فإنه يدخل فيه ماذا؟ الإيمان. وإذا ذكر الإسلام والإيمان في نفس المكان وفي نفس الوقت فإن الإسلام على الأمور الظاهرة مثل الصلاة، مثل الزكاة، مثل الصيام، مثل الحج، والإيمان على الأمور ماذا؟ الباطنة، لأننا لا نعرف هل أنت مؤمن بالملائكة أو لا. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا كله أين؟ اعتقاد. وبهذا انتهينا من الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية. نعتذر منكم على الإطالة، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يوفقنا وأن يكتب لنا الأجر وأن يجعل هذا المكان وهذا الجلوس وهذا المجلس مما يثقل به في ميزان حسناتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.